بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة: لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا صح ذلك قطعا. هنا لو كان المالان قرضا، يعني أنا أقرضت زيدا طعاما لكي يعطيني إياه مثلا بعد شهر، وهو أقرض شخص آخر طعام يعطيه إياه بعد مدة. أنا لما جاء الوقت وقلت لهذا الشخص الذي أقرضته الطعام اعطني طعامي، حولني على ذاك الشخص. ففي هذه الحالة المال الذي لي قرض، والمال الذي سأخذه قرض. هنا لا مانع من أن آخذ ذاك المال من عند ذاك الشخص، وإن كان هذا الذي أنا أطالبه لم يقبضه، لأنه ليس ببيع، لأنه ما باع وإنما هو قرض، وأنا سأستوفي الشيء الذي أنا قرضته. ونحن قلنا أن الشيء لا يجوز بيعه قبل قبضه، هذا ليس ببيع، القرض هنا ليس ببيع. أو المال المحال به، المال المحال به أيضا لو كان قرضا أيضا لا يصح، عفوا يصح. المال المحال به يعني لو كان مثلا أنا أقرضت زيدا طعاما ثم على أن يدفع لي هذا الطعام بعد شهر، لما جاء الوقت وطالبته بأن يعطيني الطعام حولني على شخص آخر، حولني على شخص آخر لكي أستلمه من ذلك الشخص. هنا بغض النظر عن أنه أقرض ذاك، يعني له في ذمة ذاك على لأنه كان قرض مثلا أو ما كان قرض، على كل حال بما أنه المال الذي هو سيحولني لكي أخذه هذا مال محال به هو قرض، أنا أقرضت زيدا، ففي هذه الحالة قال صح ذلك قطعا لأن هذا ليس ببيع. المسألة الرابعة: طبعا هنا في هذه المسألة في المسالك وفي الجواهر قال لا وجه لتخصيص القرض بالمحال به، كما في هذا الكتاب وفي كتب أخرى أنهم خصصوا القرض بأنه محال به. قال بل متى كان أحدهما قرضا صح، كما نص عليه الشيخ رحمه الله في المبسوط وغيره، لأنه قال لأن هذه حوالة والحوالة ليست بيعان، فسواء كان هو يعني أحدهما قرض يعني أو غير قرض، أو حتى لو ما كان قرض بما أنه محال به فما في مانع لأنه ليس ببيع، ونحن قلنا لا يجوز بيع المال قبل قبضه. المسألة الرابعة: إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه، يعني هو مثلا كان اشترى من عندي 100 كيلو من التمر، أنا سلمته التمر، لما استلمه بعد ذلك قال إنه ناقص، فهنا يقول فإن لم يحضر كيله ولا وزنه فالقول قوله فيما وصل إليه مع يمينه، يعني هو ما كان موجود لما نحن عبأنا التمر، ما حضر لما كنا نكيل التمر أو نزن التمر، ما كان حاضر موجود، فهنا هو ينكر أنه وصل إليه 100، يقول وصل إليه فقط 80، فبما أنه منكر لهذه الزيادة ففي هذه الحالة القول قوله مع يمينه، القول قول المنكر مع يمينه. يقول هذا إذا لم يكن للبائع بينة. أما إذا كان للبائع بينة يعني في شهود عدول حضروا وزن التمر ويشهدون بأنه كان 100، ففي هذه الحالة البائع مدعي فهو طبعا عليه البينة، جاء ببينة فيقبل قوله، وإنما يؤخذ بقول المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة وإن كان حاضر. أما إذا كان صاحب التمر حاضر لما كنا نكيل التمر ونزنه فالقول قول البائع مع يمينه، لأن هنا يصبح المشتري هو المدعي، لأنه بما أنه حاضر وموجود المفروض أنه مطلع، هو يدعي الغفلة، يدعي عدم الانتباه، يقول أنا ما انتبهت إلى هذا كيفية الكيل، ما كنت متوجه. ففي هذه الحالة هو يدعي ذلك، يدعي شيء عدم الانتباه، يدعي الغفلة، فيكون مدعيا. فإن كان عنده بينة كان بها، ما عنده بينة نرجع إلى قول البائع، فإنه ينكر غفلة المشتري فيحلف على أنه يعني سلمه 80 ولم يكن غافلا. والبينة على المشتري طبعا البينة بأنه كان غافلا غير منتبه. المسألة الخامسة، إذا أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة. أسلفه في طعام يعني اشترى من هذا الشخص، اشترى من هذا الشخص طعاما على أن يسلمه إياه بعد شهر، يعني سلمه المال يسلمه إياه بعد شهر، هذا السلف أو السلم، وكان بالعراق ثم رآه في المدينة بعد شهر طالبه بالتمر، لم يجب عليه دفعه، لا يجب أن يدفعه بالمدينة لأنه ما اشتراه على أن يسلمه إليه بعد شهر في المدينة، لا، كان في العراق يسلمه إليه. ولو طالبه بقيمته، هذه طبعا محل الشاهد فيما نحن في بيع الشيء قبل قبضه، يعني يقول له أنا الآن أطلبك 100 كيلو من التمر في العراق، أعطني قيمته الآن، قيمته كم يساوي في العراق الآن، أعطني إياها هنا، يعني أبيعه عليك بمعنى آخر قبل أن أقبضه. قيل هذا القول للشيخ وجماعة لم يجوز، لأنه بيع الطعام على من هو عليه، بعت الطعام وهو 100 كيلو على الشخص الذي هو عليه، على الشخص الذي عليه أن يدفع إلي الطعام قبل قبضه، يعني قبل أن أقبضه أنا، وهذا لا يجوز، وعلى ما قلناه يكره، لأن المحقق يذهب إلى أن بيع الطعام قبل قبضه مكروه ليس بمحرم. وإن كان قرضا، يعني لو أقرضه 100 كيلو من الطعام في العراق على أن يسلمه له، يسلم هذه 100 بعد شهر يعني في العراق، جاز أخذ العوض بسعر العراق، يعني طبعا ما يجب على ذاك أنه يدفع إليه هذا التمر بالمدينة، يشتري يعني يدفع له القيمة ما يجب، لكن لو أراد ما في مانع، وهذا لا يكون بيع الشيء قبل قبضه، لأنه الآن ذاك لما أقرضه 100 كيلو هذا يستحق عليه 100 كيلو، فلما يستحق عليه 100 كيلو فهو سيبيع عليه ما قد أقرضه، وهذا ليس بيع، يعني ليس كما قلنا بيع الشيء قبل قبضه، بل هو على نحو القرض. وقلنا أنه إذا كان أحد المالين قرضا لا مانع من البيع قبل القبض. وإن كان غصبا، أما إذا لا، أنا أطالب هذا الشخص لأنه غصب مني 100 كيلو ورأيته بالمدينة، قال لم يجب دفع المثل، لا يجب عليه أن يدفع المثل بالمدينة بل بالعراق، وجاز دفع القيمة بسعر العراق، يدفع عليه القيمة الآن الغاصب أقول له أعطني الطعام، يقول لا أعطيك إياه في المدينة في مك في العراق. أقول له إذا أعطني القيمة، قيمته بسعر العراق، يقول لا مانع. قال والأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل. الأشبه عند المحقق أنه لا يطالبه بالمثل، أعطني تمر بالمدينة حيث كان في أي مكان كان، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، بعد لا يتسامح معه لأنه هو الذي غصب أخذ المال بغير حق، فلا بد أن يدفعه في أي مكان وبالقيمة الحاضرة عند الإعواز. يعني إذا ما كان موجود تمر في المدينة يقول أعطني الآن، أنا أطالب ذمتك مشغولة لي بمئة كيلو، فإن أعطاه كان بها، ما أعطاه لا، يقول التمر مو موجود مثلا، ما في تمر. عند إعواز التمر عدم وجوده يقول له إذن أعطني القيمة هنا وبالقيمة الحاضرة هنا في المكان الذي أنا فيه عند الإعواز عند عدم وجود التمر، لأن الغاصب كما قلنا يؤخذ بأشد الأحوال. قال السادسة لو اشترى عينا بعين، يعني اشترى مثلا طعام مو بدراهم ودنانير، بثياب، وقبض أحدهما، هذا أعطاه الطعام لكن ذاك ما سلم إليه الثياب بعد، ثم باع ما قبض، هذا لما استلم الطعام باع الطعام، جاء للثياب لأن ثياب معينة مثلا، لعله الصورة تكون أوضح لو قلنا مثلا سيارة بسيارة، أبيعك سيارتي هذه بسيارتك تلك، فأنا أخذت سيارتك وبعتها، ثم لما جئت أنت تطالبني بسيارتي حتى أعطيها إليك، تلفت سيارتي، والحال أنه حصل البيع على هذه بهذه، مو أجيب لك سيارة كشيء كلي، لا، فماذا نصنع؟ مع أنني بعت السيارة التي لك وتلف العين الأخرى في يد بائع، في يدي أنا، بطل البيع الأول لأنه معاوضة سيارة بسيارة، أحد العوضين تلف فانتهى البيع، بطل البيع الأول ولا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا. أما البيع الثاني، أنا بعت سيارتك، هذه السيارة التي بعتها إليك، السيارة التي بعتها إليك سيارتك التي بعتها هذه طبعا بيع صحيح، لكن بالنسبة إلى الآن أنا ماذا يلزمني؟ يلزمني أن أعطيك قيمة سيارتي التي تلفت، بل يلزم البائع قيمته، يعني قيمة سيارتي لصاحبه لك أنت. يقول النظر الرابع في اختلاف المتبايعين، يعني الآن حصل بيع وحصل شراء، لكن وقع خلاف ونزاع فيما بيني وبينك. يقول إذا عين المتبايعان نقدا وجب، يعني الآن نحن قلنا مثلا هذه السيارة أبيعك إياها ب10,000 ريال مثلا سعودي، ففي هذه الحالة تعين النقد، فوجب أن تسلم إلي المبلغ الذي وقع الاتفاق عليه، وإن أطلقا يعني قلنا ب10,000، ولم نقل لا ريال ولم نقل شيء آخر، انصرف إلى نقد البلد إن كان فيه نقد غالب. إذا كان في البلد نقد غالب، يعني الآن مثلا هنا في موجود ريال السعودي، هذا نقد غالب، لما قلت ب10,000 قطعا أنه لا ينصرف إلى الدينار مثلا، البحريني أو الدينار الكويتي لا ينصرف إليه بل إلى الريال السعودي. قال انصرف إلى نقد البلد إن كان فيه نقد غالب وإلا. أما إذا كان في البلد في أكثر من نقد، مثلا يوجد في بلاد الدرهم والدينار، فهنا الدرهم والدينار يتعامل بالدرهم ويتعامل بالدينار، فلما يقول بعتك هذه بألفين يعني 2000 درهم أو 2000 دينار أو ربية ودينار، مثلا لما يقول بألفين يعني 2000 دينار أو 2000 ربية، ففي هذه الحالة مو معلوم، هذا يقول يعني البائع يقول أنا بعتك بـ2000 دينار، المشتري يقول لا أنا اشتريتها بـ2000 ربية، ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ قال وإلا كان البيع باطلا، لأنه مو معلوم الثمن ما هو. وكذا الوزن، كذا الوزن أيضا إذا مثلا أنا بعتك كم، يعني في أكثر من وزن، في كيلو مثلا ورطل، أنا بعتك 100 وما عين، إذا كان في وزن معلوم ينصرف إلى الكيلو مثلا، إذا كان لا ما في وزن معلوم معين لأن في أكثر من واحد رطل وكيلو أيضا يكون البيع باطل. ويقولون أن شخص موجود في الرياض اشترى من زمان مجموعة كبيرة من الأراضي، فلما حصل ازدياد في العمران وحصلت كما يقولون سنين الطفرة، جاء إليه بعض العقاريين يريد أن يشتري منه هذه الأرض، فقال له نشتري هذه الأرض منك بـ20، هو اشتراها بـ25,000 ريال. جاء إليه بعض العقاريين قال نشتري هذه الأرض منك بـ20، قال لا ما يمكن، أنا اشتريتها بـ25 ما يمكن أبيعها بخسارة. فقالوا له إذن بـ25 نشتريها منك، قال لا ما يمكن، أنا لابد أربح فيها ولو مبلغ بسيط. المهم بعد الأخذ والرد وافق على أنه يبيعهم هذه الأراضي بـ35، فكتبوا له شيك على بنك معين، ذهب هو ليصرف الشيك. فلما ذهب قال له صاحب الموظف في البنك ماذا تريد بهذا المبلغ؟ قال أريد أخذه. قال هذا مبلغ كبير شلون تأخذه؟ قال على كل حال هذه مبلغ لي وأنا أريده. قال ما يمكن مبلغ كبير. قال كبير أو مو كبير، هذا كم 35 كبير هذا؟ قال إيه كبير. قال على كل حال أعطني المبلغ. قال له الآن البنك مو موجود في هذا المبلغ، تعال في اليوم التالي. قال بنك ضخم ما في موجود 35؟ قال لا ما في. قال على كل حال تعال باشر. فجاء في اليوم التالي وعنده حقيبة، قال له الآن أنت مصر أنه تريد أن تسحب المبلغ؟ قال نعم. قال لي لو أنت تخليه في البنك أحفظ له. قال لا أقول لك أريد المبلغ. قال زين كيف بتشيله؟ قال هذه عندي شنطة. قال هذه ما تكفي. قال ليش ما تكفي؟ تكفي. قال لي أنت عندك أحد من أولاد الأولاد موجودين؟ قال نعم. قال جيب ولدك. قال وش فيكم أنتو؟ أعطوني فلوسي. قال على كل حال جيب واحد من أولادك. جاب ولده، فالموظف في البنك أو المدير في البنك لأن ارتفعت المسألة إلى المدير، قال المدير لهذا الولد قال لهذا أبوك يعني صاحي لو مو صاحي؟ قال له صاحي. قال له جاي يبغى يسحب 35 مليون، في أحد يسحب 35 مليون وجايب له شنطة صغيرة؟ راح لأبوه قال شلون تسحب هذا المبلغ؟ قال وش فيه؟ قال كم بتسحب أنت؟ قال بسحب 35,000. قال هذا اللي في الشيك 35 مليون، انت بعت الاراضي ب35 مليون، هم كانوا يساوموا وياك على الملايين وانت بنائك على الآلاف. فعلى كل حال ففي هذه الحالة طبعا إذا كان حصل اتفاق مثلا بينهم كان بها، ما حصل إذن في جهالة فيكون البيع باطل. فإن اختلف فها هنا مسائل. المسألة الأولى إذا اختلف في قدر الثمن، فالقول قول البائع مع يمينه. يعني الآن هل الثمن كان مثلا أنا اشتريت منك بمبلغ، هل بألفين دينار أو بألفين درهم؟ اختلفنا، فالقول قول البائع مع يمينه، لأن البائع فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقيا موجودا. إن كان المبيع باقي القول قول البائع. لماذا؟ لأنه إذا كان العين موجودة فالمشتري يدعي تملكها. المشتري مثلا الآن التمر موجود، أنا أقول بألفين دينار، هو يقول لا بألفين درهم، فالمشتري يدعي تملك هذا التمر بالشيء الذي ادعاه من العوض وهو بألفين درهم، والبائع ينكر، البائع يقول لا ما تملكته بهذا المبلغ بل بألفين دينار، فيكون طبعا هنا المنكر هو البائع، فيكون القول قوله والقول قول المشتري مع يمينه إن كان تالفا. أما إذا المبيع تلف تمر مثلا وأكل، ففي هذه الحالة يكون البائع هو المدعي، لأنه يدعي قدرا زائدا في ذمة المشتري. الآن صارت المسألة تحولت إلى الذمة. الآن المشتري يقول أنت لك في ذمتي ألفين درهم، البائع يقول لا أكثر، فهو يدعي الأكثر والمشتري ينكر، فالقول قوله. المسألة الثانية إذا اختلف في تأخير الثمن وتعجيله، يعني صحيح وقع الشراء والبيع التمر بألفين دينار، لكن المشتري يقول على أنه أدفع لك هذا المبلغ بعد شهر، أما بالنسبة إلى البائع ينكر يقول لا الآن أنا مو صحيح هذا التأجيل ليس بصحيح، ينكر التأجيل. ففي هذه الحالة يكون القول قول البائع لأنه منكر ينكر التأجيل. أو في قدر الأجل، هما متفقان على أنه في تأجيل، لكن المشتري يقول بعد شهر أو بعد شهرين أدفع لك المبلغ، البائع يقول لا بس شهر، فالبائع ينكر الشهر الزائد فيكون منكر، فالقول قوله أيضا. أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك، يعني البائع طبعا المفروض أنه إيش يسلم إلى المشتري البضاعة. المشتري الآن هذا طبعا في فرض السلم، المشتري سلم الثمن، البائع المفروض أنه يسلم المثمن البضاعة التمر، لكن اختلف. المشتري يقول لا أنا هناك رهن، أنا طالبتك برهن، تدفع لي رهن في قبال أنه إذا ما جئتني بالطعام بالتمر أخذ أموالي من هذا الرهن، البائع ينكر يقول لا ما في. أو في اشتراط رهن من البائع، يعني رهن على البائع يدفعه البائع إلى المشتري على الدرك حتى يتدارك المشتري ما دفع إذا ما سلم إليه البائع شيء، أو ضمين عنه، يعني من يضمن عنه، يعني شخص آخر ضمين يضمن لو أن البائع ما سلم التمر ذاك يضمن ويسلمه هو، البائع ينكر يقول له ما كان في ضمين. فالقول قول البائع مع يمينه، لأنه في جميع هذه الصور كما لاحظنا البائع منكر. المسألة الثالثة، إذا اختلف في المبيع فقال البائع بعتك ثوبا، فقال المشتري بل ثوبين، أنا اشتريت منك ثوبين بمئة، ذاك يقول لا بس ثوب واحد بمئة، فالقول قول البائع أيضا، لأن البائع ينكر الثوب الثاني. فلو قال بعتك هذا الثوب، البائع يقول أنا بعتك هذا الثوب، قال المشتري لا بل ذاك، فها هنا دعويان كل منهما مدعي ومنكر. أنا أدعي أنه أنا اشتريت هذا الثوب وأنكر ذاك، أنت تدعي هذا وتنكر ذاك، فيتحالفان. طبعا أنا أحلف لأنني أنكر الثوب الذي تقوله، لأنني منكر أحلف، فإذا حلفت بطلت دعواك، وأنت تحلف لأنك إيش؟ تنكر الثوب الذي أنا أقوله، فإذا حلفت بطلت دعواي وتبطل دعواهما إذا كل منهما حلف. ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري، إذا اختلف ورثة البائع وورثة المشتري، يعني يقول المشتري ورثة المشتري يقولون مثلا المبيع هذا، ورثة البائع يقولون لا ذاك، اختلفوا في أيهما هو المبيع. قال كان القول قول ورثة البائع في المبيع، وكان القول قول ورثة المشتري في الثمن. وهذا طبعا اعتماد على بعض الروايات الواردة في هذه المسألة، أنه يكون القول قول الورثة كل منهما فيما ذكره المصنف، يعني اعتمادا على النصوص، وإلا يعني ما في قاعدة تعين هذا المعنى الذي ذكره المصنف. المسألة الرابعة، إذا قال بعتك بعبد، فقال بل بحر، هنا هذه طبعا المسألة راجعة إلى إيش؟ إلى أن أحدهما يدعي صحة البيع والثاني يدعي فساد البيع. البائع يقول أنا بعتك السيارة بعبد، فأنت تسلمني عبد، فقال لا بل بحر، أنا لما قلت أبيعك هذا الشخص أو شخص بعينه، ذاك الشخص الذي أنا قلت أبيعك إياه كان حر، فالبيع باطل، لأنه سيارة في قبال حر، الحر ما يمكن أن يكون عوض، فالبيع باطل. أما البائع يقول لا بعتني السيارة بعبد، فالبيع صحيح، هذا مال بمال. أو بخل، واحد يقول أنا بعتك التمر بخل، الثاني يقول لا بل التمر بخمر، إذا التمر بخل البيع صحيح، إذا التمر بخمر البيع باطل، لأن الخمر ما يمكن أن يكون عوض. أو قال فسخت قبل التفرق، فسخت قبل التفرق، واحد يقول قبل أن نتفرق أنا كان لخيار المجلس فسخت البيع ما تم بيع، وأنكره الثاني، الثاني يقول لا ما فسخت، فالبيع كان ماضي. فالقول قول من يدعي صحة العقد مع يمينه. من الذي يدعي أن العقد صحيح؟ الذي قال بعبد يؤخذ قوله، الذي قال بخل يؤخذ قوله، الذي قال لا ما حصل خيار فسخ قبل التفرق يؤخذ قوله، وعلى الآخر المدعي، لأن هذا ينكر الفساد، وذاك الآخر يدعي الفساد، والأصل في العقود الصحة، فالمنكر الذي يوافق قوله الأصل، فلما كان يوافق قوله الأصل وهو الأصل في العقود الصحة فهذا منكر، الذي يدعي الفساد يخالف قوله الأصل فعليه البينة. النظر الخامس في الشروط، يعني إذا حصل بيع وشراء وأحدهما اشترط شرط، ففي هذه الحالة كل شرط يؤخذ به أم ماذا؟ قال وضابطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع، يعني أشترط أبيعك هذا التمر بمئة وأن تعمل لي عملا، ففي هذه الحالة في جهالة. أو أعطيك مئة، قال ذاك أنا بعتك هذا التمر بمئة وأن تعمل لي عملا آخر، طبعا هني يعني فيه جهالة في أحد الطرفين، إما في المثمن أو في الثمن، ولا فلا يكون فيه جهالة. الشيء الثاني، لأن طبعا العمل، ما هو هذا العمل؟ تبني حائط، تبني بيت، تبني 10 بيوت، فمو معلوم ما هو هذا العمل، ولا مخالفا للكتاب والسنة. أن يقول مثلا بعتك هذا الثوب بشرط أن مثلا أن تبيعني خمرا، ما يصير، هذا مخالف لكتاب الله، يعني اشترط شرطا محرما. ويجوز أن يشترط ما هو سائغ، المهم يكون جائز، ما في مانع، كل عمل جائز يشترط، كل شيء جائز ما في مانع، داخل تحت قدرة، أيضا جائز في الشرع ومقدور، كقصارة الثوب. قصارة الثوب يعني الآن أنا بعتك هذا التمر بمئة وأن تقصر ثوبي، يعني تزيل لونه وخياطته، بعتك هذا التمر بمئة وأن تخيط ثوبي، أيضا ما في مانع، هذا شيء جائز ومقدور. ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره، شيء اشتراط شيء محال ما يمكن، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا، بعتك هذا الزرع الذي هو ليس سنبل على أنك أنت تجعله سنبل، تحوله الآن إلى سنبل، ما يمكن، بما أنه ما حصل سنابل ما يمكن هو يجعله سنبل. نعم يشترط أنه يبقيه مدة حتى يتحول إلى سنابل، ما في مانع، هذا شرط مقدور، لا أنا أريد الآن تحوله إلى سنبل، هذا الشرط غير مقدور. أو الرطب على أن يجعله تمرا، مثلا بعتك أو بعتك هذا الرطب على أن تجعله الآن، الآن تحوله إلى تمر، ما يمكن، هو رطب الآن، كيف يكون تمر الآن أنا أحوله، ما يمكن، هذا غير مقدور. ولا بأس باشتراط تبقيته، يقول له ما يخالف أبيعك إياه بشرط أن تبقيه، أو أنا أشتريه منك رطب بشرط أن تبقيه إلى أن يكون تمر، يتحول إلى تمر، ما في مانع، هذا شيء مقدور. ويجوز ابتياع المملوك، أنه يشتري مملوك ما في مانع بشرط أن يعتقه، ابتياع يعني شراء، أنا أشتري منك المملوك لكن أنت تشترط علي أن أعتقه، ما في مانع، لأن هذا الشرط جائز، عتق المملوك وأنا قادر عليه. أو يدبره، يعني أقول له أنت حر دبر وفاتي، أو يكاتبه، يعني أجعل بيني وبينه اتفاق، مكاتبة معلومة، بيني وبينه اتفاق من أجل أنه يسلم لي مبلغ فيتحرر، يعني يشتري نفسه، ولو شرط أن لا خسارة، يعني أنا أشتري من عندك هذا التمر بشرط أنه ما أخسر فيه، أشتريه منك بمئة ويبقى عندي أبيعه، لكن إذا خسرت أرجع عليك. أو طبعا هذا ما يمكن، كيف أرجع على لا خسارة، لأنه الأشياء قابلة لي، يعني هذا مخالف لكتاب الله، لأنه إذا أنا اشتريت من عندك التمر ففي هذه الحالة أنا ممكن أخسر في التمر وممكن أن لا أخسر، أما أشترط أن ما أخسر وإذا نقصت قيمته أرجع إليك، إذا ما انتقل من عندك، إذا فأنت مسؤول عن حتى بعد أن تبيعه، ما يمكن، هذا خلاف كتاب الله. أو شرط أن لا يعتقها، اشترى مثلا أنا الآن أبيعك جارية بشرط أن لا تعتقها، ما يمكن، لأن هذا شيء أحد من تصرفاتك في المملوكة، المملوكة لما أنت اشتريتها من عندي الشرع جعل لك مطلق التصرف السائغ، ومن ضمن التصرفات السائغة أن تعتقها، أو لا يطأها. ففيها يعني أقول له أبيعك المملوكة بشرط أن لا تطأها، ما يمكن، لأنه لابد يعني من لوازم شراء المملوكة، طبعا ملك اليمين يجوز وطئها، فهذا يكون يخالف بهذا الشرط كتاب الله، إلا على الذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيجوز وطئ ملك اليمين. قيل الآن لو اشترط شرطا غير سائغ فهل البيع باطل أم ماذا؟ قال يصح البيع. قال بعضهم قيل يصح البيع ويبطل الشرط، الشرط باطل لكن البيع صحيح، لكن على حسب ما يراه المحقق أنه البيع باطل والشرط باطل. إذا بطل الشرط بطل المشروط، إلا ما خرج بالدليل، مثل مثلا في النكاح، إذا حصل شرط في عقد النكاح وكان الشرط باطل، يعني المرأة التي تتزوج بالزواج الدائم تشترط على زوجها ألا يطأها مثلا، ففي هذه الحالة الشرط باطل لكن العقد صحيح. ولو شرط في البيع أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كله، يعني بمعنى آخر أنه في البيع لو مثلا الآن أنا بعتك شيء وأنت ما سلمت لي الثمن، قلت لك أريد أن يكون هناك ضمين من يضمن الثمن، إذا أنت ما سلمت لي الثمن هناك من يسلم الثمن بدلك، فحصل هذا الشرط ما في مانع، إما يضمن ذلك الإنسان بعض الثمن أو كل الثمن، قال صح البيع والشرط لأنه جائز، هذا شرط جائز أنه يكون ضمين. تفريع، إذا اشترط العتق في بيع المملوك قال له أنت إذا اشتريته لابد أبيعك هذا المملوك على أن تعتقه، فإن أعتقه اشتراه وأعتقه فقد لزم البيع والبيع صحيح لأنه تحقق الشرط ووفى ذاك بالشرط. وإن امتنع، لو أن أحدهما اشترط شرطا سائغا وذاك ما وفى بالشرط ماذا يكون؟ قال كان للبائع خيار الفسخ، يفسخ البيع. وإن مات العبد قبل عتقه، لو أنه ذاك ما بناء أنه ما يفي، لا بناؤه أنه يفي، لكن ما صار عند مجال قبل أن يعتق العبد مات، كان البائع بالخيار أيضا، يعني البائع ممكن يفسخ البيع ويرجع الثمن إلى المشتري. طبعا هذا يظهر في بعض الصور، يعني ممكن يتحقق. الآن لما مات يقول أنا أفسخ البيع وأعطيك الثمن، زين العبد ما رجع له العبد لأنه مات، فالبائع ما يستفيد، صحيح ما يستفيد، لكن إنما تكون مثل هذه الصور في حال مثلا البائع يريد أن يراعي جهة المشتري، يريد أن يراعيه فيقول ذلك، يعني له أن يفسخ فيرجع على المشتري ثمن العبد. النظر السادس في لواحق من أحكام العقود، الصبرة. الصبرة يعني الكومة من الطعام، لا يجوز بيعها، أقول بعتك هذه الصبرة أو الكومة لا يجوز إلا مع المعرفة بكيلها أو وزنها، كم كيلو، كم مقدارها، لابد أعلم مقدارها وإلا الرؤية مي كافية في معرفة المقدار، فهذا فيه جهالة في المبيع فما يمكن. فلو باعها، يعني أقول بعتك هذه الصبرة أو جزءا منها مشاعا، يعني بعتك نصفها مشاع، يعني مو هذا النصف ولا هذا النصف، أي نصف منها أو ربعها، مع الجهالة بقدرها مو معلومة كم هي، لم يجوز، وهذا البيع باطل لوجود الجهالة في المبيع. وكذا لو قال بعتك كل قفيز منها بدرهم، كل قفيز أبيعك إياه بدرهم، أيضا ما يجوز، لأنه هي كم قفيز، هي 20 قفيز 30 قفيز 40 قفيز، مو معلوم، فلا يجوز للجهالة في المبيع. أو بعتك كل قفيز بدرهم، تلقى في زبيعك يا بدرهم. أيضا نفس الشيء بعتك، طبعا في الفرض الأول بعتك كل قفيز منها بدرهم، أو بعتكها بالكامل كل قفيز منها، نفس العبارة ونفس المعنى ونفس المؤدى. ولو قال بعتك قفيزا منها، أبيعك منها قفيز فقط بدرهم، صحيح، لأن المبيع معلوم قفيز واحد، أو قفيزين مثلا منها بدرهمين، صح، لأن المعلوم المبيع معلوم وهو قفيزان. وبيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز، لأن الصبرة لا تكفي فيه المشاهدة، لا نعلم برؤيتنا إليها لا نعلم أنها كم قفيز، لكن في أشياء تكفي فيها المشاهدة، فإذا كان تكفي المشاهدة لما شاهدناها هذا بيع صحيح. كأن يقول بعتك هذه الأرض، أأتي للأرض ألاحظها طالعها لما رأيتها أشتريها منك، أو هذه الساحة يعني البقعة من أيضا الأرض التي هي خالية، أو جزءا منها بعتك نصف هذه الأرض، جزءا منها مشاعا بعتك نصف هذه الأرض، بعتك ربعها أيضا ما في مانع، لأن الأرض يكفي فيها المشاهدة. ولو قال بعتكها كل ذراع بدرهم لم يصح، أبيعك هذه الأرض كل ذراع بدرهم أيضا لا يصح إلا مع العلم بذرعانها، كم ذراع هي؟ قد أنا أوافق، أنا ألاحظ أنها تساوي ألف دينار، فلو قلت لي بعتك إياها بألف دينار لا اشتريتها، أنا أظن أنها ألف ذراع، تقول لي كل ذراع بدينار ما في مانع لأنها تساوي ألف، لكن لما ذرعناها تبين ألفين، أقول لها هذه الأرض ما تساوي ألفين، فما يمكن أشتري كل ذراع بدرهم تطلع علي بألفين وأنا لاحظ على حسب المشاهدة تساوي ألف. ولو قال بعتك عشرة أذرع منها، بعتك منها عشرة أذرع، إذن المبيع معلوم المقدار وهو عشرة، وعين الموضع هذا من هذه الجهة عند الباب عند الطريق في الداخل جاز. ولو أبهمه قال بعتك عشرة أذرع منها لكن ما بين كم، من أي مكان، من على الشارع، من الداخل، ما عين، لم يجوز لجهالة المبيع، لأن الأرض تتفاوت من هذا على الطريق غير في الداخل، وحصول لجهالة المبيع وحصول التفاوت في أجزائها، لأن أجزاء الأرض تختلف بالنسبة إلى القيمة، بخلاف الصبرة، فإن الصبرة كل أجزاء الصبرة متساوية، فلما أبيعك قفيز قفيزين وما أعين القفيز، الصبرة كلها متساوية الأجزاء لأن الطعام كله متماثل فيجوز، أما الأرض ليست كلها متماثلة. قال ولو باعه أرضا على أنها جربان معين، إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.